هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالنبوة إنهم ليستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كالانتفاع بالشمس إن سترها سحاب.
أين الغياب المدخر؟ أين الإمام المنتظر؟ أين الغياث المدخر؟ طال التصاعد.
شمس خلف السحاب،
شمس خلف السحاب.
نهضا فقد نسيت لؤي شعارها، فأزل بسيفك عن لؤي عارها.
هدأت على حسك الردى موتورة، فانهض فديتك طالبا أوتارها.
فمتى تقر العين طلعتك التي حسدت مصابيح الدجى أنوارها؟
ومتى تشن على الأعادي غارة شعواء ترفع للسماء غبارها؟
لا صبر يا ابن العسكري، فشرعة الهاد النبي استنصرت أنصارها.
هدمت قواعدها وطاح منارها، فأقم بسيفك ذي الفقار منارها.
حتى ما تصبر والعبيد طغت على السادات حتى استعبدت أحرارها.
وإلى ما تقضي والطغاة تحكمت في المسلمين وحكمت أشرارها.
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد غياث المستغيثين ومجيب دعوة المتوسلين، وأزكى صلواته على ينابيع رحمته للعالمين محمد وآله الطاهرين.
السلام عليكم إخوتنا المستمعين. رحم الله الخطيب الحسيني البارع السيد علي الترك الموسوي، الذي افتتحنا هذا اللقاء من برنامج شمس خلف السحاب بأبيات له تعبر عن عظيم الشوق للظهور المهدوي المبارك.
شكرا لكم أعزائنا مستمعي إذاعة طهران، وأنتم تتابعون فقرات البرنامج وهي
فقرة عقائدية عنوانها حيرة الأمم في عصر الغيبة.
وإجابة من خبير البرنامج سماحة السيد محمد الشوكي عن سؤال بشأن الدجال: هو رمز أم شخص؟
ثم حكاية عنوانها بلغت أمنيتي ببركة الحجة.
تابعوا مشكورين أيها الإخوة والأخوات البرنامج بالاستماع للفقرة العقائدية التالية، وعنوانها هو حيرة الأمم في عصر الغيبة.
روى الشيخ الصدوق في كتاب كمال الدين بسنده عن الصحابي الجليل جابر الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المهدي من ولدي، اسمه اسمي وكنيته كنيتي، أشبه الناس بي خلقا وخلقا، تكون له غيبة وحيرة تضل فيه الأمم، ثم يقبل كالشهاب الثاقب ويملأها عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا.
وروى رحمه الله أيضا في الكتاب نفسه هذا الحديث بسنده عن الإمام الصادق عن آبائه الأئمة عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وصدر الحديث متفق مع سابقه إلى أن قال: تكون له غيبة وحيرة حتى يضل الخلق عن أديانهم، فعند ذلك يقبل كالشهاب الثاقب فيملؤها عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا.
وروى الشيخ الصدوق أيضا بسنده عن الإمام الباقر عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: المهدي من ولدي تكون له غيبة وحيرة تضل فيها الأمم، يأتي بذخيرة الأنبياء فيملأها عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا.
كما تلاحظون مستمعين الأفاضل، فإن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يبين في النصوص المتقدمة خصوصية مهمة من خصوصيات عصر غيبة سليله الإمام المهدي عجل الله فرجه، وهي أن هذه الغيبة تشتمل على حالة الحيرة العامة. وحالة الحيرة ذكرتها عدة من الأحاديث الشريفة كإحدى سمات عصري غيبتي المهدي الموعود الصغرى والكبرى، ولكن ما يميز الحديث النبوي المتقدم هو أن رسول الله صلى الله عليه وآله يتحدث عن حيرة تصيب الأمم وتؤدي إلى أن تضل هذه الأمم أو تضل الخلق عن أديانها حسب تعبير الرواية الثانية، وهذا يعني أن هذه الحيرة تشمل أتباع الديانات الأخرى وليس المسلمين، أو على الأقل ليس المسلمين وحدهم. فما معنى هذه الحيرة وكيف تؤدي إلى ضلال الأمم عن أديانها أو تركها لها نظريا أو عمليا؟
في الإجابة عن الأسئلة المتقدمة ننطلق مستمعين الأفاضل من قول رسول الله صلى الله عليه وآله عن ظهور المهدي بأنه عجل الله فرجه يأتي بذخيرة الأنبياء كما ورد في النص الثالث من النصوص المتقدمة والمروي عن الإمام الباقر عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فما الذي نستفيده من هذه الإشارة؟
لعل من الواضح أن في هذه الإشارة تنبيها إلى أن ما يأتي به الإمام المهدي عند ظهوره عجل الله فرجه هو جوهر وخلاصة جميع الرسالات السماوية خالية من جميع أشكال التحريفات الكثيرة التي ألصقت بها، وعليه يكون ظهوره عليه السلام إنقاذا لأتباع جميع الديانات السماوية التي توقعها تلك التحريفات في حالة الحيرة المشار إليها، وهذا ما يشير إليه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله عندما يذكر ظهور الإمام كالشهاب الثاقب بعد ذكره مباشرة لضلال الأمم وإعراضها عن أديانها، أي المحرفة بقرينة قوله صلى الله عليه وآله: إن المهدي يأتي بذخيرة الأنبياء عليهم السلام.
وعلى ضوء ما تقدم نفهم أعزائنا المستمعين المقصود من الحيرة التي تضل فيها الأمم في عصر غيبة خاتم الأوصياء المهدي الموعود عجل الله فرجه، أي أن عصر الغيبة المهدوية يشتمل على حدوث كثير من الأزمات في المجتمع البشري برمته، وهذه الأزمات تعجز الديانات المحرفة عن حلها فيحصل اليأس منها في نفوس أتباعها، ولذلك تتركها وتعرض عنها وتقع في ضلال يؤدي بها إلى ترقب ظهور مصلح إلهي عالمي يحل تلك الأزمات، وحينئذ تتهيأ الأرضية لظهور مهدي آل محمد صلى الله عليه وآله فيظهر كالنجم الثاقب ويملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا كما ورد في الحديث النبوي المتقدم.
أما الآن مستمعين الأكارم فندعوكم للاستماع للاتصال الهاتفي التالي وإجابة ضيف البرنامج عن أسئلتكم للبرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبائنا، شكرا لكم على جميل متابعتكم لهذه الحلقة من برنامج شمس خلف السحاب. معنا مشكورا على خط الهاتف للإجابة عن أسئلتكم سماحة السيد محمد الشوكي. سماحة السيد سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سماحة السيد الأخ محمد ياسين الحسيني ظاهرا أو الحسين في رسالته عبر البريد الإلكتروني يعرض هذا السؤال، هو على مختصر جدا، يقول هل أن الدجال الذي ورد ذكره في الأحاديث الشريفة هو شخص حقيقي أم هو دولة أم هو زمان، يعني زمان دجلي أو دولة دجلية؟ تفضلوا سماحة السيد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. الحقيقة الظاهر من الروايات من الأخبار أن الدجال هو شخص، وحتى بعض الأخبار تسميه باسمه، يعني صائد بن الصيد وما شابه ذلك. طبعا أخبار الدجال كما لا يخفى على الأخوة الكرام لا بد من أن تنقح، يعني وأن تدرس أسنادها. أنتم تعرفون القضايا المستقبلية تصير بها زيادات وتصير بها إضافات، فالحقيقة لابد من دراسة هذه الروايات ودراسة أسنادها وتنقيحها وكذلك دراسة متونها. لكن بصورة إجمالية، طبعا لا يسع الوقت لذلك، بصورة إجمالية الذي يظهر والله العالم أن الدجال، يعني الظاهر الأولي للروايات أن الدجال شخص. هناك من العلماء من ذكر أن الدجال هو ظاهرة عامة، ظاهرة حضارية قائمة على أساس الكذب وعلى أساس الدجل وتزوير الحقائق وما إلى ذلك من أمور أخرى، وذلك استنادا إلى بعض الأوصاف التي ذكرت في بعض الأخبار للدجال، أوصاف خارقة للعادة، صفات غير طبيعية، صفات غريبة. هذه الصفات الغريبة وهذه الصفات الشبه خارقة للعادة التي ذكرت في بعض الأخبار حدث ببعض العلماء إلى أن يحمل الدجال على أنه ظاهرة، ويحمل تلك المواصفات الغريبة على أنها رموز لحالات وتفسيرها برموز لحالات حضارية تناسب الدجال وتناسب وصف الدجال.
نعم. لكن سماحة السيد عفوا، هل يمكن أن القول مثلا بأن الدجال هو شخص واقع حقيقي قائد معين تنتجه ظاهرة دجلية، ظاهرة
دجال، ظاهرة خداع؟ هذا الذي أميل إليه، يعني الذي أميل إليه أنه لا تنافي بين هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها الأخ السائل، يعني كون شخص وكون دولة وكون زمان، لأنه الظاهرة الحضارية، التيار إن صح التعبير، خلنا نسمي التيار، تيار الدجل، تيار الكذب، هذا يحتاج إلى رموز، والرموز أشخاص يقودونه. يعني أنت من بداية التاريخ إلى الآن تيارات الانحراف هناك رموز لها، رموز للانحراف، رموز للضلال. فبالتالي حتى لو قلنا أنه تيار لابد أن يشكل ماذا؟ أن يكون هناك شخص ورمز يقود هذا التيار، ولابد أن يكون زمان أيضا، لأنه التيار والشخص لا يتحرك في فراغ، يتحرك في زمان. فإذا هو أعتقد يعني شخص يمثل ظاهرة أو ظاهرة تنتج شخصا وتنتج رمزا بالإضافة إلى رموز أخرى، ولها زمان محدد تصعد فيه من عملها وتكثف فيه من جهودها بحيث يطغى جهدها على الساحة العالمية. فإذا الذي يبدو لي وكما تفضلتم أيضا والله العالم أنه شخص يمثل تيارا أو تيار ينتج شخصا كما حسب تعبيركم، يعني وله أيضا زمان محدد وزمان مشخص، ولا أظن أن هناك تنافي بين هذه الآراء.
سماحة السيد، هل يمكن أن يكون الدجال أو ظاهرة الدجال من مصاديق امتلاء الأرض ظلما وجورا، يعني تكون من علائم الظهور من هذه الجهة؟
لاحظوا هناك اختلاف بين المحققين في الدجال، هل هو من علامات الظهور؟ إذا قلنا أنه من علامات الظهور يعني لابد أن يكون سابق على الظهور حتى يكون علامة، أو لا أنه يظهر بعد الإمام صلوات الله وسلامه عليه كما يرى البعض ويشكل حركة معارضة. لكن الذي يبدو لي أن أولا التاريخ مليء بالدجل ومليء بالدجالين، كما أن التاريخ مليء بالظلم ومليء بالظالمين، لكن قبيل ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه يزداد الظلم، يزداد الفساد، وبالتالي أيضا يزداد الدجل. فلهذا يشكل ظاهرة ملتتة، يعني الدجال لا ينبع هكذا من فراغ، وإنما تيار الدجل مستمر يعني، وتيار الضلال مستمر، وتيار الانحراف مستمر. لكن قبيل الظهور هاي تتصاعد وتيرة الظلم وتيرة الفساد، وبالتالي أيضا وتيرة الدجل أيضا تزداد. وبهذا الشخص يعني يمتلك يكون دجال التاريخ كما يقال، وظاهرته هي أكبر ظاهرة دجل في التاريخ قبيل الظهور. فأعتقد أنه هو من إرهافات الظهور وقبيل الظهور، ويمكن أن يكون النشاط الحقيقي والفاعل بعد الظهور أيضا لا تنافي بين الاثنين حسب ما أرى.
أجارنا الله وإياكم سماحة السيد محمد الشوكي وجميع الأخوة والأخوات من الدجل والدجالين، شكرا لكم سماحة السيد.
شكرا لكم، حياكم الله.
وشكرا لأحبائنا وهم يتابعون ما تبقى من فقرات هذه الحلقة من برنامج شمس خلف السحاب.
يا ضايف طارت الغيبة يا مهدي صرت تصعب، باب فرجتك جمرك دموع الغيبة تكسر. إلك نيران بالدلال يا مهدي تصعب تزهر، إلى اللوعات تذكار حزين وروحي تتأثر. يا مهدي يا وجه تبقى يا نور العين بغيابة، يا شمس الرد يا ابو صالح كنت تنور أحبابة. تفجي شكل منصور تجي لو جملة أصحاب غثارات، يا المهدي صرفوا يا أبو حساب. مش قطر ثارات وهموم بطوية حزن يزداد ويدوم يومية، مش قطر ثارات ويدوم يومي. المحب ينخاف صعب فرقاه، المحب ينخاف صعب فرقاه، عليك العين مولاي سهران، عليك العين مولاي سهران.
أعزائنا مستمعي إذاعة طهران، وكما اعتدتم فإن الفقرة الأخيرة من برنامج شمس خلف السحاب تشتمل على حكاية من حكايات الفائزين بالألطاف المهدوية، والعنوان الذي اخترناه لحكاية اليوم هو بلغت مناي ببركة الحجة.
مستمعينا الأعزاء، صرح آية الله الشهيد السعيد والعالم التقي السيد عبد الحسين دستغيب رضوان الله تعالى عليه وفي مقدمة كتابه القصص العجيبة أن ما ينقله في هذا الكتاب هو ما تناقله الأخيار والثقات واطمأن له ومن هذا الكتاب ننقل الحكاية التالية التي تشتمل على كرامة باهرة أظهرها الله تبارك وتعالى على يدي وليه وبقيته في أرضه المهدي المنتظر أرواحنا فداه.
الحكاية ترتبط بالحاج علي سلمان منش المشهور بلقب البزاز، وقد وصفه آية الله السيد دستغيب بأنه ممن تسالم الجميع من أهل مدينته شيراز على ورعه وصلاحه. يقول هذا الحاج في حكايته:
لم أدخل المدرسة في طفولتي، ولذلك كنت أميا لا أستطيع القراءة والكتابة، وكان هذا الأمر يؤذيني كثيرا في شبابي، لأنني كنت أرغب بشدة في تلاوة القرآن الكريم، فكنت أتمنى باستمرار أن أكون قادرا على القراءة لكي أنعم بتلاوة كتاب الله، وبقيت هذه الرغبة تشتد في قلبي حتى دفعتني إلى أن أتوجه إلى الله جل جلاله ذات ليلة بقلب يعتصره الانكسار، فتوسلت إليه بوليه إمام العصر عجل الله تعالى فرجه، طالبا أن يفرج عني ويكشف ما بي.
وإثر هذا التوسل الخالص جاء الفرج من الله عز وجل لهذا العبد الصالح، فقد جاء في الحديث القدسي أنه جل جلاله عند القلوب المنكسرة. يبين الحاج علي البزاز كيفية حصول هذا اللطف الإلهي، حيث يقول في تتمة حكايته:
في تلك الليلة رأيت في عالم الرؤيا الصادقة أنني في كربلاء المقدسة، وإذا بشخص يقول لي: تعال إلى هذه الدار ففيها يعقد مجلس للعزاء الحسيني، تعال وشارك فيه. فدخلت الدار ورأيت فيه سيدين جليلين جالسين، وأمامهما إناء طعام وخبز حار، فعطياني منه فأكلته واستمعت لمجلس العزاء. وعندما انتبهت من نومي شعرت بأن أمنيتي قد تحققت، فبادرت إلى أخذ المصحف الشريف وفتحته، فوجدت نفسي قادرا بحمد الله على تلاوة آياته. ثم ذهبت إلى مجلس تلاوة القرآن في محلتي، فوجدت نفسي أصحح أخطاء من يتلونه، بل وصححت خطأ في التلاوة للأستاذ الذي يعلم المشاركين في المجلس. فاستغرب الأستاذ وقال لي: يا سيد علي، ما الذي جرى؟ لقد كنت إلى الأمس أمية لا تستطيع تلاوة القرآن. فأجبته قائلا: لقد بلغت أمنيتي ببركة التوسل بمولاي صاحب الزمان عليه السلام.
وها نحن نصل بتأييد الله وتوفيقه أعزائنا مستمعي إذاعة طهران إلى ختام حلقة أخرى من برنامج شمس خلف السحاب. تقبل الله أعمالكم،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.